ونعيش الفرح بطهارة ونحس بدفء وحنان نتخذ الأخلاق شعارا سنطبق منهج قدوتنا في أبقاء الحق منارا والله الهادي يرشدنا للحق ويلهم أفكارا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة متجددة من برنامج أسرار السعادة الأسرية. ضيفنا في هذه الحلقات هو فضيلة الشيخ علي ونيس، الباحث في علوم الشريعة وعضو لجنة الإفتاء في الأزهر الشريف. سنتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن الاختيار، كيف تختار الزوجة أو المخطوبة خطيبة. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك.
نتكلم اليوم كما أوضحت عن اختيار الزوجة للزوج. كنا تكلمنا سابقا عن كيف يختار الزوج أو كيف يختار الخطيب مخطوبته.
نعم.
فأنا تقدمت الآن، ولست أنا طبعا، تقدمت الآن إلى هذا مجاز يعني. تقدمت الآن إلى بيت كريم. بعد أن أشرت إلى مسألة الدين حضرتك. وتقدمت. فماذا على ولي الأمر والمخطوبة والأم والبيت أن يصنع؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما ذكرنا في اختيار الزوج للزوجة وأن الأساس فيه هو الدين، فكذلك الزوجة لا تختار إلا صاحب الدين، وهذا أيضا ليس على مرادنا وإنما على مراد الله ومراد رسوله، إذ قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم، والحديث في سنن الترمذي، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فزوجوا، هذا أمر، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى أهل بيت وقال لهم أنكحوا جليبيب.
نعم.
وجليبيب كان رجل من الصحابة قصير القامة، يعني أسود لون البشرة، فالمرأة قالت لزوجها أما وجد رسول الله غير جليبيب؟ فخرجت البنت وقالت لأبيها وأمها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة.
نعم.
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالرجل قال أطعنا الله ورسوله، وذهب إلى رسول الله وأنكح ابنته لجليبيب، وجليبيب قتل في معركة يعني في من وقت قريب بعد أن تزوج بهذه المرأة. فالرسول دعا لهذه البنت.
نعم.
دعا لها بالبركة. قال راوي الحديث فكانت من أكثر بيوت المسلمين نفقة، يعني بعد ذلك كثر مال هذه المرأة هذه البنت،
استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وأيضا لدعوة النبي.
نعم.
دعاها إلى أن تتزوج من هذا الرجل،
فأتمر،
لأن جليبيب وإن كان أسمر اللون إلا أنه أبيض القلب.
نعم.
لأن جليبيب وإن كان قصير القامة إلا أنه طويل في العبادة، عنده باع طويل في العبادة، فالنظر من الله سبحانه وتعالى للخلق ليس إلى صورهم ولا إلى أموالهم، ولكن إلى قلوبهم وأعمالهم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. طبعا لا حيلة لنا في الوصول إلى معرفة ما في القلب، ولكننا نأخذ بمظاهر وظواهر الأمور التي يمكن من خلالها أن تحكم على الشخص. عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يعرف. أول ما يتقدم الرجل الشاب للبنت يريد الأب أن يقنعها، أو يريد الواسطة أن يقنع الأب، فيقول له أول شيء، يقوله حاصل على شهادة كذا ويعمل في كذا وراتبه كذا، وعنده شقة مضمونة لن تعيش مع حماتها مع أم زوجها في البيت، ويعني من عائلة كذا، يذكر يسرد أشياء كثيرة جدا. فإذا كان الأب من ذوي الدين قال له هل يصلي؟ يقول لا أدري.
هذه أشياء غير مسؤول عنها،
أصلا غير موجودة، غير مطروحة في الحياة الزوجية. وأنا أقول لكل ولي، إياك أن تزوج ابنتك لمن لا يصلي. من ضيع الصلاة كان لغيرها
أضيع،
ومن يكن صلاته قد ضيع كان لغيرها يقينا أضيع. فهي عمود الدين فاحفظنها، فإن أول السؤال عنها إن قبلت يقبل سائر العمل، أو لا فيا صفقة خسر لم تقل. فتارك الصلاة مضيع لحق الله، والذي يضيع حق الله
يضيع حق
يكون
العباد
لما سواه أضيع، سيضيعه، لأن الله الذي خلقه ورزقه ومنحه وأعطاه وأوجده وجعله مستمرا في هذه الحياة ولا تزال نعمه تنزل عليه تترى، يترك طاعته. فكيف يطيع الله في زوجته وهو لا يطيع الله في أمره الأقرب؟
يعني هذه رسالة إلى أولياء الأمور.
نعم.
الذين يشاهدون الآن، إياك أن تزوج ابنتك إلى من لا يصلي.
نعم، لماذا؟ من جهتين. الجهة الأولى كما ذكرت أنه إذا ضيع حق الله ضيع حق غيره، من باب أولى، قياس أولوي. والجهة الثانية أن العلماء اختلفوا في تارك الصلاة بين مكفر له تكفير أكبر
فقهية.
نعم،
تتكلم نحل فقهية.
نعم، ضروري ينظر إليها.
نعم.
هل سيزوج ابنته لمؤمن أو أنه سيزوجها لكافر؟ ففريق منهم قالوا يكفر كفر أكبر، وهو الإمام أحمد في إحدى روايتين عنه المعتمدة في مذهبه وغيره من أهل الحديث، وذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك رحمهم الله أجمعين إلى أن تارك الصلاة يكفر كفرا أصغر، يعني هو كافر أيضا.
نعم.
لكن كفر إيه؟
غير مخرج من الملة.
غير مخرج من الملة. ولذلك قال أحد علماؤنا في كلمة لطيفة جدا، قال كيف يرضى الولي أن يزوج ابنته لرجل اختلف في إيمانه.
نعم، مختلف فيه. نعم.
في إيمانه. يعني ليس في أنه عاصي أو طائع أو أنه كذا، لا، هل هو مؤمن
أم كافر؟
أو ليس بمؤمن أو كافر. وطبعا وحتى وإن لم يكن جاحدا للصلاة، هذا عند الإمام أحمد.
نعم.
وعند الكل يكفر، لكن الفرق فقط في الكفر الأكبر
والكفر الأصغر.
نعم. طبعا كما قال صاحب السنن السوية في فقه السنن المروية، يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، ومن أقر بالوجوب وأبى الصلاة.
نعم.
فقتله على الأصح وجب حدا أو كفرا على خلافه، قد جاء عن أئمة الأسلاف. وقال قوم إنه لا يكفر، كلا، ولا يقتل، هم الحنفية، ولا يقتل بل يعذر، وحبسه حتى يصلي قد رأوا، يعني اللي ما بيصليش ده يتزوج وهو في السجن إن شاء الله.
كده هنحبس نصف الشعب.
نصف الشعب فعلا أو أكثر. وحبسه حتى يصلي قد رأوا، والحق قل مع من بقتله قضوا.
هذا
تصريح بعض العلماء. المهم يعني نسأل عنه هل يصلي، لأنه إذا كان وفيا بحق من لا يراه سيكون وفيا بحق من يراه من باب أولى. يعني هو لا يرى الله، وإن كان الله يراه فسيفي لمن يراه من باب أولى.
هذه قاعدة ذهبية.
أكيد.
أرجو أن تعيدها مرة أخرى.
من وفى بحق من لا يراه كان أوفى بحق
من يراه.
من يراه. لأنه يعبد الله بالغيب.
يعني
الله لا يرى الله ولا ينظر إلى الله، وإنما يعني ولذلك قال النبي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه
يراك
أو فهو يراك، أو كما قال رسول الله
صلى
الله عليه وسلم. هذا أول سؤال. وصلاة حقيقية، ليس صلاة نقر الديك أو صلاة الأوقات، صلاة الحاجات. يعني أنه إيه، صلى وصام لأمر كان فلما قضي الأمر،
لا صلى
ولا صام. وقت الامتحان بس يصلي، عند يقول أنا والله بصلي استخارات كتير اليومين دول، متقدم لامرأة كده وعاوز ربنا يشرح صدري. هو أنت بتصلي أصلا؟ لا، أنا بصلي استخارة بس،
تخصص الاستخارة فقط.
بس فقط. نعم. ويستخير بقى 50 مرة. يتقال نعم. كلما تقدم لامرأة يستخير عليها مرتين وثلاث مرات. فمثل هذا لا يزوج. لا يزوج يقينا. لا يزوج. لا يمكن أبدا أن يرضى مؤمن لنفسه أن يضع ابنته في يد رجل لا يقيم الصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى.
هذه الأولى.
نعم.
مسألة الصلاة.
نعم.
الثانية.
طبعا الأخلاق والتعامل مع الناس له أثر كبير، لأن أيضا كثير ممن يصلون لا يطبقون صلاتهم في حياتهم العملية.
وهذه بأس مأساة.
اللي هي الفجوة اللي حضرتك ذكرتها من الأول، الفجوة الهوة الواسعة بين العلاقة بين الله والعلاقة بين الناس. يعني هناك بين المؤمن علاقة بين الله، وأنا أقول دائما هما كالجناحين بالنسبة للطائر.
نعم.
اللي هو العلاقة بالله والعلاقة
بالناس.
لا يطير طائر إلا بجناحين. ولذلك دخلت امرأة النار في إيه؟
حبستها.
مع أن الوارد في الحديث أنها كانت يعني تصوم وتصلي، والرواية الأخرى كانت تصوم وتصلي وتؤذي
جيرانها.
نعم. فقال النبي الله خير فيها هي في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجل آخر يعامل الناس أحسن معاملة ولكن لا يصلي. هذا أيضا هذا من
هذا واقع فعلا.
نعم. حكي لرسول الله كما في صحيح مسلم عن ابن جدعان كان يتحنث في الجاهلية،
يتعبد يعني
يتعبد.
لا.
يقري الضيف وينصر المظلوم ويعين على نائب الحق،
كل الصفات الحميدة.
أينفعه ذلك يا رسول الله؟ قال لا، لأنه لن يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
نعم.
شوف التلازم بين العلاقة بين العبد وبين الله، وبين العلاقة بين العبد وبين
الناس.
وبين الناس. فلابد أن تكون. فيسألون عن الأخلاق، وكما ذكرت عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يعرف. بيقعد مع مين؟ بيزور مين؟ بيذهب رحلات مع مين؟ بيسافر مع مين؟ بياكل مع مين؟ بيشرب مع مين؟ فلا شك أن الصاحب ساحب.
الصاحب ساحب.
ساحب. نعم. يعني يأخذك إلى حيث يذهب. فإن ذهب إلى هواة الجحيم أخذك معه. وإن رقى إلى جنات النعيم أخذك معه. فالصاحب ساحب كما يقولون. فلابد أن ينظر أيضا إلى أخلاقه وتعامله. يقول لك إيه؟ الواسطة في الزواج. يقول له هذا الولد لم أرى شابا أشد أدبا منه. يقول له يعني كيف علمت هذا؟ يقول لا يمكن يشرب سجارة قدام أبوه أبدا. لا يمكن يشرب سجارة قدام أبوه.
يشرب من وراء ظهره.
يعني يجاهر الله ويخفي عن أبيه.
أحاول الله
يعني, يعني حتى مفهوم الأخلاق عند الناس صار مفهوما مشوها.
نعم.
مفهوما غير دقيق.
نعم.
يعني السجائر الدخان كبيرة من الكبائر. لأن إضراره بالبدن أمر معلوم لدى الجميع. فأهل الطب وأهل الخبرة أثبتوا أنه سبب رئيس للسرطان وسبب رئيس للموت.
نعم.
والقاعدة الشرعية تقول يا شيخ ياسر كل ما ثبت ضرره ثبت تحريمه.
نعم.
يحل لهم الطيبات
ويحرم عليهم
الخبائث.
نعم.
فانظر حتى إلى يعني اعتبار الناس للكفاءة والأخلاق. وكما قلت الرجال والنساء يبحثون أثناء الزواج. واحد يبحث عن الجمال أو امرأة تبحث عن الجمال. يعني مثلا تعرف بعض البنات مثلا لماذا رفضت هذا؟ لا تذكر صلاة ولا صيام. تقول أصل تخين شوي. لماذا رفضت هذا؟ أصل قصير شوي. رفضت هذا؟ أصل طويل شوي. لماذا رفضت هذا؟ أصل يعني إيه؟ كل كلامه عربي.
يريدون شيئا تفصيلا.
ما يعرفش إنجليزي.
يعني ما يعرفش إنجليزي.
تقول أوكي وسانكيو والكلام ده كله يعني لا يستطيع أن يتكلم بمثل هذا الكلام الذي درج عليه الناس في حياتهم.
صارت المقاييس محرفة ومشوهة.
نعم بلا شك. فحتى الكفاءة عند الناس كفاءة مشوهة كما ذكرت. كفاءة محرفة ليست من شرع الله. نحن نعبد الله على مراد الله. نعرف شروط اختيار الزوج أولا. تعرفها البنت ويعرفها الرسول. يقول هكذا: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
نعم.
إيه المترتب إن لم نفعل ذلك؟ إن لم تفعلوا يكن فتنة في الأرض أو تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
نعم.
أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. للأسف إن رفض الزوج في عصرنا صار لغير هذا، وقبول الزوج أيضا صار لغير هذا. النظر الوحيد كيف سيعيش معها إنفاقا، كيف سيعيش معها مستوى، كيف سيعيش معها بيتا، كيف يكون البيت، كيف تكون الشقة، كيف سيجهز، كيف سيدفع، ماذا سيبذل من المال. كل هذه المقاييس مقاييس باطلة محرفة ليست من شرع الله سبحانه وتعالى في شيء. بل إن رسول الله عليه الصلاة والسلام أدخل ابنته فاطمة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
يعني الكريمة بنت الكريم صلى الله عليه وسلم على أكرم شاب وجد في عصرها وفي عهدها رضي الله عنه، سيدنا علي رابع الخلفاء الراشدين المبشر بالجنة، الذي قال له رسول الله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه
لا
من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران لا في نبوة، فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم. بماذا يزوجها؟ بقطيفة، قطعة من القطيفة، ووسادة حشوها من إزخر.
هذا هو مهرها.
ابنة النبي صلى الله عليه وسلم.
قطيفة،
قطعة من قطيفة وحشوها. سيدنا علي لما أتى بمهرها، والقصة صحيح مسلم، يقول: أتيت بمهر فاطمة على ناقتين كوماوين. ناقتين يعني فارعتين، وعليها إيه؟ جهاز. يذهب بالناقتين يعطيهما إيه لفاطمة رضي الله عنها بما عليهما.
نعم.
وكانت جارية قبل أن تحرم الخمر تغني في بيت العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنخت الراحلتين أمام الباب رأتهما الجارية، فجعلت تنشد شيئا، حديث صحيح مسلم.
نعم.
ألا يا حمزة ذو الشرف النوائي، وهن معقلات بالفناء، فعجي من أطيبها بشرب قديد من طبيخ أو شوائي. فقام العباس بن عبد المطلب وبقر خواصرها، لم يذبحها، بقر خواصرها من عند منطقة الكبد، واستخرج الكبد وذهب به وأنضجوه وأكلوه. فخرج علي قال: فلم أتمالك نفسي من البكاء، بكيت لما رأيت من هول المنظر وفظاعته، وأتيت رسول الله وذكرت له ذلك. فاستدعى العباس، فلما دخل العباس جعل يصوب نظره في النبي صلى الله عليه وسلم، يعليه ويطأطئه، وعيناه محمرتان. فعنفه رسول الله، فقال العباس: ما أنتم إلا عبيد لآبائي. فعلم رسول الله أنه سمل أي سكران ولم يسرب عليه. المهم سيدنا علي يأتي يعني بجهاز دلوقتي العروسة لابد بعض البلاد تذهب إلى ألمانيا وإلى أمريكا وإلى بعض البلاد.
هنقف عند ألمانيا وأمريكا.
والله مشكلة يا شيخ ياسر.
هنقف عند هذه النقطة إن شاء الله ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل. انتظرونا في مهر فاطمة رضي الله عنها.
الله الهادي يرشدنا للحق ويلهم أفكارا.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله.
نصيحتي للجميع العناية بتحقيق المهر والتكاليف الأخرى حتى يتيسر على الفتيات وللشباب الزواج. فأوصي جميع المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها أوصيهم بتسهيل أمر الزواج لا من جهة المهر ولا من جهة التكاليف الأخرى في الوليمة وغيرها. فعلى أهل البنت أن يتساهل وأن يقبلوا ما تيسر من الشباب. المهم وجود الشباب الصالح والزوج الصالح كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فتزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة عظيمة وفساد كبير. فوصيتي للبنات وأولياء البنات أن يتسامحوا في ذلك وأن يرضوا بالقليل من المهر على حسب طاقته الخاطر الطيب. وهكذا في الوليمة والتكاليف الأخرى أوصي الجميع بأن يخففوا منها ولا يشددوا فيها. وبذلك يحصل للفتيات وللشباب من الرجال الزواج والعفة وهذا في خير عظيم للجميع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم ذا فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجه. وأوصي الأولياء الأمور بأن يسهلوا في هذا الأمر حسب الطاقة. ومتى حصل التعاون من الأولياء ومن البنات والمزوجات ومن ولاة الأمور ومن العلماء متى حصل التعاون في ذلك حصل خير كثير إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
أعزائي المشاهدين عدنا مرة تانية. كنا بنتكلم عن مهر فاطمة رضي الله عنها وفضيلة الشيخ علي ونيس. نكمل كده ما استنبطته من هذه القصة الشيقة التي حكيتها.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. القصة أصلا سقتها لبيان أن الزوج لا يقبل لأجل ماله وأنه إنما يرد إذا فقد الدين ويقبل إذا وجد الدين. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وتطرقنا إلى مسألة مهر فاطمة رضي الله عنها من باب بيان أولا اليسر في الزواج وثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل عليا إلا لأنه صاحب دين. حتى القصة تقول أن ذكر سيدنا علي أن فاطمة تخطب من رسول الله فألح عليه صاحبه أن يذهب إلى رسول الله ليخطبها منه وعلي لا يجد إيه لا يجد شيء ليس عنده شيء.
تخطب من رسول الله تقصد أن آخر يخطبها
أحد المسلمين يخطبها. فواحد يعني أتى إلى علي وقال ألا تذهب إلى رسول الله فإنه سيزوجك. فألح عليه في المطلب فذهب علي وليس عنده شيء. فجلس عند رسول الله وقال له ماذا تريد علي؟ فسكت علي
هو يعلم
ماذا تريد علي. فقال لعلك تريد أن تخطب فاطمة.
لا هذا النبي هو الذي ابتدره بالكلام.
قال لعلك تريد أن تخطب فاطمة رضي الله عنها في كتب التواريخ والسير. لعلك تريد أن تخطب فاطمة فقال نعم يا رسول الله ولكن ليس عندي شيء. شوف
يصعب المسألة.
ليس عندي شيء. فيسر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني لم يسرب عليه ولم يتعبه عليه الصلاة والسلام، قبله لأنه مبشر بالجنة. لأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أول من أمن به من الصبيان. كل هذه مناقب جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له في المستقبل: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون صلى الله عليه وسلم من موسى صلى الله عليه وسلم، غير أنه لا نبي بعد. فالأصل والأساس في قبول المرأة للرجل أن يكون صاحب دين. وخلي بالك ده بعض الناس، بعض البنات مثلا تقول لك أنا خطيبي يعني ما شاء الله متدين جدا.
نعم.
متدين جدا يعني إيه؟ تقول لك يعني بيصوم رمضان الحمد لله وبيصلي في رمضان. طب وبعدين وبعد رمضان وقبل رمضان؟ تقول لك ما هو ده ملتزم جدا جدا، ما عندوش يعني ولا مش عارف ايه يعني، ممكن يكلم
معايير مشوهة. نعم.
يعني نفس الامر يعود مرة اخرى معنا، الا وهو الكفاءة المشوهة، الكفاءة المحرفة التي اختلطت في اذهان كثير من الناس، ولا حول ولا قوة الا بالله تعالى.
نخرج منها شيخنا لنقطة ارى انها مهمة جدا.
نعم.
هل البنت حق ان ترفض الخاطب؟ يعني ربما وافق الاب والام مقابل اشتراطات معينة او شكل معين، اتى الخاطب فوافقوا عليه والبنت ترفض.
نعم.
وفي المقابل ربما يكون رفض البنت رفضا عفويا او رفضا مرتبط بالعاطفة.
نعم.
او مرتبط باحساس ومشاعر لحظية.
نعم.
ربما تغيرت في وقت ما. يعني رأيت مثالا حقيقيا منذ ايام ان بنت رفضت ان ترتبط بفلان، ثم بعد يوم او يومين صارت موافقة وراضية جدا جدا.
نعم.
ولا بأس. فالفيصل في المسألة، في مسألة قبول البنت ورفضها رغم حداثة سنها.
نعم.
اي ان الشرع كفل لها مسألة الموافقة والرفض.
نعم.
كيف يعني نضع ضابطا لمثل هذه المسألة؟
الناحية الشرعية طبعا المخطوبة لها ثلاثة احوال.
نعم.
من هذه الحيثية.
نعم.
الحالة الاولى ان تكون صغيرة، ليست بكر ولا راشدة ولا بالغة.
نعم.
صغيرة، وهذه تسمى الصغيرة. وهناك بكر رشيدة بالغة.
نعم.
وهناك سيب رشيدة بالغة. تمام؟
تمام.
الصغيرة التي لم تبلغ ولم ترشد بعد، هذه هي التي يجبرها وليها على النكاح، لأنه لا اختيار لها. لا يعتد بوفاقها ولا يستأنس بخلافه، لا يعتد بخلافها ولا يستأنس بوفاقه.
نعم.
وذلك لأن الولي له نظر في المصلحة، لأن أرأف الناس بابنته هو الأب، أرأف الناس بابنته هو الأب.
نعم.
فلا يمكن أن يريدها موالدا هلاك إلا إذا خلق قلبه من الرحمة والشفقة والعياذ بالله. ولذلك أجاز فقهاؤنا أن يزوج الرجل ابنته الصغيرة التي لم تبلغ راشدة دون أن يستأذنها، دون أن يرجع إليها، دون أن يعود، كما فعل أبو بكر مع
عائشة
مع عائشة رضي الله عنها. نعم. خطبها رسول الله كان عندها 6 سنوات أو أكثر أو أقل من هذا بقليل، حتى لو قالت موافقة لا يعتد بموافقتها.
نعم.
وإن رفضت لا يعتد برفضها. وهذا هو الشاهد في القصة، فلا يعتد برفض الصغيرة ولا بقبولها ما دام وليها ذو عقل وذو دين ويخشى الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. هذه إحدى المخطوبات. الثانية بقى اللي هي البالغة الرشيد البكر.
البالغة والرشيد، يعني مسألة البالغة يعني تقصد هي التي بلغت
سن المحيض، سن المحيض أو. نعم. ظهر لها علامات الأنوثة.
نعم.
مثل ظهور النهدين أو. نعم. نبات الشعر الخشن تحت.
نعم.
الإبطين وفوق العنة. هي علامات البلوغ عند البنت.
هذه البالغة.
هذه البالغة الرشيد التي تحسن التصرف في أمور الدنيا وإن كانت فاسدة في دينها، يعني قد لا تكون من المصليات،
يعني عاقلة،
لكن تكون عاقلة تستطيع أن تصرف.
نعم.
الأمور.
نعم.
هذا معنى الرشد.
نعم.
فلا بد أن تبلغ إيه؟ عاقلة راشدة، عاقلة
راشدة،
أي تتصرف كما قال سبحانه وتعالى: فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. نعم. العقل اللي هو يعني يحسن التصرفات في الأمور ويحكمها.
نعم.
وليس مجرد أي تصرف عاقل. فهذه إذنها صماتها.
نعم.
يعني إذا قيل لها خطواك فلان فسكتت، هذا يعني أنها إيه؟ موافق.
لكنهن لا يصمتن في هذه الأيام.
هن يختار.
نعم.
تذهب تتفق مع الخاطب وتقول له اذهب إلى أبي.
نعم.
وترسم له الخطة،
ترسم له الخطة كاملة
إلى البيت كله. نعم.
نعم.
أنت خبير يا شيخ ياسر.
أنا رجل مسكين.
و إذا رفضت فستعترض وتتكلم أو تبكي مثلا، لكن إذا
صمتت فهي موافقة. نعم.
الثالثة البنت البالغة الرشيد السيد.
نعم.
فهذه موافقتها ورفضها لابد أن يكون
بلسانها
لفظا، لأنها يعني تزوجت قبل ذلك واعتادت الحياة الزوجية، فيمكنها أن تتكلم
أكثر جرء
بخلاف الإيه، بخلاف البكر. ليس للولي حق في أن يجبر ابنته على أن تتزوج من أحد
بأي حال من الأحوال،
بأي حال من الأحوال، إلا إذا كانت في الصورة الإيه
الأولى.
الأولى، وشرط الأب هنا في الصورة الأولى اللي هي الصغيرة غير البالغة غير الرشيدة،
نعم،
أن يكون أبا تقيا، أن يكون أبا نقيا،
نعم،
أن يكون أبا عاقلا، أن يكون إيه، أن يكون تصرفاته في وجه العموم، على وجه العموم، كما يقول بعض الناس يبيع بناته، يعني يبحث عن رجل غني ويأخذ مبلغ من المال
كما يحدث أحيانا هنا في 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 بعض أرجاء القاهرة الذين يبيعون بناتهن للزواج بأماكن بدول،
نعم،
بدول عربية.
نعم نعم، هذا أيضا ممنوع.
نعم.
فالبنت لا تجبر أبدا ما دامت عاقلة بالغة راشدة بكرا كانت أو سيبا. ولذلك رفعت امرأة أمرها إلى رسول الله،
نعم،
صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
فقالت يا رسول الله إن أبي يريد أن ينكحني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته.
ليرفع بي خسيسته،
يعني ما يناسب فلان، يعني
نعم،
يعني
يرفع قدره،
يرفع قدره، يرفع بي خسيسته. فقال وهل أمضيت هذا النكاح؟ قالت لا. قال لا يمضي حتى تمضيه. فقالت المرأة قد أمضيت ما أمضى أبي، غير نعم، أني أحببت أن يعلم الرجال أنه ليس لهم في أمر النساء شيء.
يعني هي قاعدة.
نعم.
هي أمضت المسألة لكنها
نفعت
الأمة. نعم.
إن البنت لا تجبر على النكاح، لأن النكاح هذا لابد فيه من الرضا، والرضا له علامات، فعلامة البكر السكوت، وعلامة السيب النطق كما حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس للأسف يتحايل، يتحايل بعدة طرق. الطريقة الأولى إنه يحيل عليها أحب الناس إليها ومن ترضخ له، إذا كان أخوها، إذا كانت أمها، إذا كان عمها، إذا كانت عمتها، إذا كان خالها، إذا كانت خالتها، ويبدأون في إقناعها وفي الضغط عليها، ولأجل أبيك وافقي، ولأجل أمك. وبعض الأمهات والآباء إذا رفضت البنت يعني يمثل الصرع ويمثل الأزمة،
نعم،
القلبية ونحو،
نعم،
ذلك من الأمور.
آه.
كل هذا يعني محرم في شرع الله سبحانه وتعالى. وبعض الجاهلات من النساء تذهب إلى الساحر،
الأمهات،
الأمهات،
نعم،
تريد من البنت أن توافق على هذا الشاب المتميز ذو الرونق و يعني ذو المكانة، وأنه مناسب جدا لها، وقد توافق البنت كما ذكرت أنت من قريب، بعد يوم أيام فتقول ده الساحر ده يعني ما فيش منه، يعني هذا يعني هو الذي تنسى الله،
نعم،
والله عز وجل والذي يقلب القلوب.
نعم.
وطبعا معلوم أنه من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صدقه بما يقول فقد كفر،
نعم،
وإن لم يصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، نعم، أو كما قال رسول الله
صلى
الله عليه وسلم. والساحر يعني حكمه الكفر عند جمهور كبير من أهل العلم، وحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك.
نعم.
نعم، السحر كما قال الله وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله، والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشريعة المطهرة.
نعم.
نعم له تأثير، لكن هل هو طريق مشروع؟ ده كوني قدري مش كوني شرعي.
نعم.
فبعض النساء أول ما يطرأ على ذهنها عند رفض البنت إنه معمول لها إيه؟ سحر
أو سحر. نعم.
وتركب الطائرة وتذهب إلى بلدة كذا، لا نريد ذكر أسماء البلاد، أو تستدعي من يعني تظن أنه سيحول لها المشكلة، إن يمسك الله بضر
فلا كاشف
له إلا هو. فبعض النساء وللأسف تدخل فساد في العقيدة لأجل أن تتم زيجة من الزيجات البنت غير موافقة عليها. فأيضا في ننتهز هذه الفرصة ونحن نخاطب أوسع شريحة في المجتمع، شريحة الأباء والأمهات والأبناء وكل المجتمع كذلك، إما أن يكون ابنا أو أبا أو عما أو أخا أو أما، ألا يفعلوا مثل هذه الأفعال، لأن تلك الأمور لا يصرفها إلا الله، لا ومقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك،
لا،
يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أرادت المرأة أن تزوج ابنتها لرجل فلتتخذ السبل المشروعة لذلك، يمكن أن يكون صاحب دين يمكن أن يكون صاحب تقى، يمكن أن يكون مناسبا، لكنه غير مناسب لهذه البنت. مرأة أتت إلى رسول الله وقالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام، إن فلانا لا, 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 لا أكره منه خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ففرق بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
جزاكم الله خيرا. هذا يجر مرة أخرى إلى أسرار السعادة الأسرية.
نعم.
فالقاعدة أو القواعد التي قعدتها شيخنا تجر جرا إلى السعادة الأسرية.
نعم.
فلو اخترنا ولو سرنا لو سرنا بشكل مستفيض أو بشكل ثابت على هذه الثوابت التي وضعتها من أسس الاختيار، إذا كان اختيار الزوج أو اختيار الزوجة، فبالتالي لا شك أن الذي يبدأ هذه البداية الصحيحة سينتهي إلى نهاية صحيحة.
نعم.
وبالتالي إذا بدأ البداية الصحيحة فإنه لا شك سيعيش عيشة هنية أو عيشة طيبة كما وصفها الله عز وجل، حياة طيبة.
نعم.
هي السعادة الأسرية التي نبحث عنها. شيخنا الفاضل جزاكم الله خيرا وبارك فيك، يعني قلت قولا طيبا ويعني مثلت مثلا طيبا، جزاكم الله خيرا كثيرا. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، ونشكر باسمكم فضيلة الشيخ علي ونيس باحث في علوم الشريعة وعضو لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف. نلقاكم إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تسعد أسرتنا دوما ونعيش الفرح طهارا ونحس بدفء وحنان نتخذ الأخلاق شعارا سنطبق منهج قدوتنا لنبقى للحق منارا.